إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي. مرحبا وطابت أوقاتكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست إدارة بوست. عنوان هذه الحلقة: أداء منزوع الدسم. أداء ترقيعي على قدر الراتب. يتميز تركي بالالتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل المحددة، ولا يتأخر عن إنجاز المهام المطلوبة منه. ومع ذلك، فإن تقييم رؤسائه المباشرين لأدائه لا يرتقي إلى المستوى المتوقع، بل يكون في حدود المقبول. يتلقى كثيرا الملاحظات والتوجيهات لتحسين أدائه ومخرجات عمله. في إحدى المرات، وأثناء القيام بعمل مشترك مع زميله، بادر زميله بملاحظات حول تحسين جودة بعض المهام، ولكنه فوجئ برد تركي الذي قال له: يا أخي لا تتعب وتحرق نفسك زيادة، اشتغل على قدر ما يعطونك من راتب. ينسى تركي وأمثاله أن التحاق الفرد بوظيفة ما هو عقد والتزام نفسي وأخلاقي قبل أن يكون عقدا على ورق. يلتزم فيه الموظف ببذل كل ما في وسعه للوفاء بشروط ومسؤوليات الوظيفة التي قبل بها، وإن مثل هذه الحجج هي إضمار مبكر بالتسيب والإهمال وعدم السعي والمثابرة لإتمام الأعمال والمهام بإتقان والعمل بجد لتحقيق أهدافه الوظيفية التي قبل بها. هذه النماذج يمكن أن نطلق عليها موظف الأداءات منزوعة الدسم، حيث يتميز العاملون بأداءات غير مرضية، منزوعة الدسم والقيمة، ضعيفة الجودة، أداءات تتأرجح في حدود المقبول وأقل من المتوقع، لا ترقى للتوقعات والمعايير المطلوبة للأداء الجيد والمتميز، بل تتذبذب في الحدود الدنيا للكفاءة الإنتاجية والمهنية. للأسف، فإن موظفي الأداءات منزوعة الدسم هي ظاهرة يمكن ملاحظتها في بيئات العمل العربية، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات الحكومية التي تعاني في أغلبها من البيروقراطية المفرطة وضعف التخطيط والمتابعة ونقص المهارات وضعف في التعويضات والحوافز، وتتسم بكونها أنظمة خشبية بطيئة التكيف والتطور، تتفشى فيها مظاهر الفساد الإداري. من بين الشواهد على هذه الأداءات الضعيفة منزوعة القيمة والجودة في بيئة العمل العربية، أتذكر هنا ما أشارت إليه إحصائيات مثيرة للدهشة عن انخفاض إنتاجية العامل العربي مقارنة بغيره في دول العالم المتقدم. فبحسب دراسة أعدها اتحاد تنمية الموارد البشرية في مصر عام 2014، فإن معدل الإنتاجية الحقيقية للموظف الحكومي العربي يتراوح بين 18 و25 دقيقة في اليوم. وبصورة عامة، يشير تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عام 2022 إلى حدوث انخفاض مقلق في نمو إنتاجية العامل والعمل في منطقة الدول العربية على مدى العقدين الماضيين. يؤكد التقرير على أن من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الاتجاهات الهبوطية في منطقة الدول العربية هي ضعف المهارات والمعرفة اللازمة لدى القوى العاملة، ونقص الاستثمار في تدريبهم ليلبوا احتياجات السوق والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل. ومن بين الأسباب المذكورة أيضا بيئات الأعمال غير الصحية في العديد من البلدان العربية، حيث لا تساعد على نمو الإنتاجية وتعاني من الفساد والبيروقراطية واللوائح التقييدية. لماذا يخفق الأفراد في تحقيق الأداءات المتوقعة؟ في العادة تختلق نماذج تركي من موظف الأداءات منزوعة الدسم المبررات غير المنطقية لأداءاتهم الترقيعية منخفضة الكفاءة والفعالية، غير أن المتأمل يجد أن لها مسببات أخرى تعود للفرد نفسه، وأخرى ناتجة عن نظم وبيئة العمل نفسها. ومن المفيد هنا فهم مكونات الأداء الجيد بشكل أفضل من خلال التعرف على معادلة الأداء وأبعادها المختلفة، حيث تتكون معادلة الأداء من 3 مكونات أساسية هي الدافعية والقدرة وظروف العمل. يمكن تعريف هذه المكونات على النحو التالي: القدرة تشير إلى مدى قدرة الموظف على أداء المهام الموكلة إليه بشكل جيد، وتشمل القدرات الفنية والمهارية والمعرفية والجسدية. ثانياً الدافعية، وهي الرغبة والإرادة لدى الموظف في تحقيق النجاح وأداء المهام بشكل جيد. تتأثر الدافعية بالعوامل المختلفة مثل الحوافز والمكافآت والترقيات والتحديات والإنجازات الشخصية. ثالثاً ظروف العمل، وتشير إلى العوامل الخارجية التي تؤثر في أداء الموظف مثل البيئة العملية والأدوات والموارد المتاحة والتحديات المتوقعة والمساعدة والدعم المقدم من الزملاء والإدارة. تعتبر هذه المكونات جوهرية لفهم وتحسين الأداء في مختلف المجالات والمهن. فمثلا إذا كان الموظف لديه الدافعية والرغبة في تحقيق نجاح، ولديه القدرة الفنية والمهارية لأداء المهام الموكلة إليه، ويعمل في ظروف عمل ملائمة ومناسبة، فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق أداء جيد وفعال. ومن المهم مراعاة أن أي ضعف في أي من هذه المكونات سيؤثر في أداء الموظف وكفاءته، لذلك يجب التركيز على تحسين وإدارة هذه المكونات بشكل مستمر من خلال توفير الدعم والتحفيز وتطوير المهارات وتحسين ظروف العمل وبذل الجهود اللازمة لتحقيق الأداء المتميز. لا يفيد تمتع الفرد بقدرات ومهارات عالية فقط لتحقيق أداء متميز دون وجود دافع داخلي، وهنا يجدر الإشارة إلى أنه لا يفيد تمتع الفرد بقدرات ومهارات عالية فقط لتحقيق أداء متميز دون وجود دافع داخلي، بالإضافة إلى وجود بيئة عمل حاضنة ومساندة. وحتى إذا توافرت القدرات العالية للفرد وظروف العمل المواتية والمناسبة، فإن ذلك لن يؤدي إلى التأثير في الأداء بالشكل المرجو ما لم يتوافر قدر مناسب من الدافعية لدى الفرد. بمعنى آخر، إذا كانت الدافعية ضعيفة بحيث يمكن تقييمها بالصفر، فإن نتيجة معادلة الأداء ستكون صفرية، وستكون صفرية أيضا لو كانت القدرات ضعيفة وظروف العمل سيئة وغير مناسبة. وفي هذا الإطار الثلاثي، الدافعية وقدرات الفرد وظروف العمل، تتفاعل معظم العوامل المسببة بشكل أو بآخر للأداء الضعيف منزوع الدسم للأفراد العاملين. ويمكن هنا أن نصنف أسباب الإخفاق في تحقيق الأداءات المتوقعة إلى أسباب راجعة للفرد نفسه وأخرى تنظيمية. فبالنسبة لأسباب الأداء الضعيف المتصلة بالفرد نفسه، فتتركز في عدم توافر المهارات والخبرات اللازمة لدى الفرد، فقد لا يمتلك الموظف المهارات أو المعرفة اللازمة للقيام بعمله بشكل جيد أو للتعامل مع التغييرات في دوره أو مسؤولياته. ثانياً ضعف الدافعية والتحفيز، عندما يفتقر الموظف إلى الدافع نحو العمل، سواء كان ذلك بسبب عدم الاهتمام بالوظيفة أو عدم الحصول على التقدير أو المكافأة المناسبة أو عدم وجود تحديات أو فرص للنمو، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى طاقته وإنتاجيته وجودة أدائه. ثالثاً عدم الملائمة، عندما يكون الموظف في منصب لا يناسب مؤهلاته أو مهاراته أو شخصيته أو اهتماماته، فإن ذلك يؤدي إلى توليد شعور بالإحباط أو الضجر أو السخط من العمل، ويقلل من حماسه وإبداعه وابتكاره. رابعاً المشاكل الشخصية، حيث يمكن أن تؤثر المشاكل الشخصية مثل الصحة النفسية والعلاقة الشخصية على أداء الفرد سلبيا في العمل. وهناك عدة أسباب مرتبطة بمهارات إدارة الأداء الشخصي للفرد، مثل عدم القدرة على إدارة الوقت وتنظيمه والتركيز بشكل كفء وفعال، وضعف ثقة الفرد بنفسه وقدراته، فقد يؤثر جميع ذلك في أدائه وقدرته على تحقيق الأهداف. أما فيما يتعلق بالأسباب التنظيمية التي تؤدي إلى ضعف أداء الفرد، فيمكن إجمالها بالآتي: أولاً، عدم وجود معايير أداء وتوقعات واضحة، فقد لا يعرف الموظف ما هو المتوقع منه أو كيف يتم قياس أدائه. ثانياً، سوء الإدارة، فإذا كان مدير الفرد أو مشرفه غير فعال أو غير داعم أو لا يقدم توجيهاً واضحاً، فقد يؤثر ذلك سلباً في أداء الفرد. ثالثاً، التدريب والتطوير غير الكافي، فإذا لم يتلقى الفرد التدريب المناسب حسب الاحتياج أو توفير فرص التطوير المهني المختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى تقادم مهاراته وضعف أدائه. رابعاً، عدم وجود ردود فعل أو تغذية راجعة، فقد لا يتلقى الموظف ملاحظات كافية حول أدائه سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإذا لم يتلقى الفرد ملاحظات منتظمة وبناءة حول أدائه، فقد لا يتمكن من تحديد مجالات التحسين أو يشعر بالدافع للقيام بعمل أفضل. خامساً، عدم كفاية الموارد، فالمنظمة التي لا توفر الموارد اللازمة مثل الأدوات أو المعدات أو التكنولوجيا لتمكين الفرد من أداء وظيفته بفعالية، فيجب عليها ألا تتوقع منه أداءً جيداً ومتميزاً. سادساً، عدم وجود أنظمة حوافز ومكافآت عادلة، فإذا شعر الموظف أنه يقوم بعمل جيد لكنه لا يحصل على الاعتراف والتقدير الذي يستحقه، فإن ذلك يؤدي إلى عدم الرضا والإحباط. يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى الإحساس بعدم العدالة وفقدان الدافعية. سابعا، ضعف التواصل، إذا كانت المنظمة لديها قنوات اتصال ضعيفة ولا يزود الفرد فيها بالمعلومات والتغييرات المهمة، فقد يؤدي ذلك إلى الارتباك وضعف الأداء. ثامنا، ثقافة العمل السيئة، فمن المعروف أن ثقافة العمل السلبية مثل التهكم أو التنمر أو التمييز أو اللوم أو عدم الثقة وعدم الشفافية، يؤدي كل ذلك إلى تأثير سلبي في أداء الفرد ورفاهيته. تاسعاً، الضغط العالي والإجهاد، حيث يمكن أن تؤدي ضغوط العمل العالية والإجهاد إلى ضعف إنتاجية وجودة أداء الفرد، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة الخطأ والإهمال في العمل. عاشراً، عدم استقلالية الموظف، فإذا لم يكن لدى الفرد ما يكفي من الاستقلالية أو السيطرة على عمله، فقد يؤدي ذلك إلى نقص الدافع وضعف الأداء. السؤال المتكرر: في أي درجة تقبع في سلم الأداء الوظيفي؟ يتدرج أداء الفرد بين درجات مختلفة تبدأ من الأدنى ثم تتصاعد إلى الأداء العالي في القمة، ويختلف سلم أداء الموظف من منظمة إلى أخرى، ولكن عادة ما يتكون السلم من 5 مستويات رئيسية تتراوح من الأداء الضعيف إلى الأداء الممتاز. وفيما يلي أحد الأساليب الشائعة لتصنيف سلم أداء الموظف، حيث يبدأ من الأداء الضعيف الذي يشير إلى عدم تحقيق الموظف لتوقعات ومتطلبات العمل والأهداف المحددة، ويتضمن هذا المستوى عدم القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية للوظيفة والتأخر في إنجاز المهام والإنتاجية المنخفضة. يلي ذلك مستوى الأداء المنخفض، والذي يشير إلى أن الموظف يقوم بتحقيق بعض التوقعات أو متطلبات العمل الأساسية، إلا أنه لا يؤدي بعد جميع المتطلبات والواجبات بشكل كامل، أو لا يفي بالمعايير الدنيا كما ونوعا. بعد ذلك نصل إلى مستوى الأداء المتوسط الذي يحقق فيه الموظف متطلبات العمل بشكل جيد، ويتجاوز هذا المستوى في بعض الأحيان، وتكون الإنتاجية في المستوى المرضي وتحقيق الأهداف الأساسية للعمل. يلي ذلك مستوى الأداء المتفوق، وفيه يحقق الموظف متطلبات العمل بشكل ممتاز، ويمكن أن يشمل هذا المستوى التفاني في العمل والإنتاجية العالية وتحقيق الأهداف الإضافية. أما المستوى الخامس فهو مستوى الأداء الاستثنائي، الذي يشير إلى أن الموظف يحقق متطلبات العمل بشكل استثنائي، ويشمل هذا المستوى التفاني والإتقان والإبداع وتحقيق الأهداف الرئيسية والإضافية بشكل ممتاز. وهنا تظهر أهمية التقييمات الدورية والتغذية الراجعة لأداء الموظف ومستواه في جو من الاحترام المتبادل والانفتاح. توفر هذه العملية للموظفين رؤى قيمة حول نقاط القوة والضعف لديهم، والتي تساعدهم في تحديد سبل التحسين والتطوير. بدون هذه المعلومات المتحصلة من التقييم الدوري، قد يستمر الموظف في عدم تحقيق مستويات الأداء المتوقعة والمؤملة، أو تفويت فرص التقدم في حياتهم المهنية. عين جون سميث من قبل شركة أكمي في عام 2018 كمهندس برمجيات. كانت لديه خلفية أكاديمية قوية، لكنه كان يفتقر إلى المهارات والخبرة اللازمة ليكون ناجحا في دوره الوظيفي. غالبا ما كان جون يتأخر عن العمل وعن المواعيد النهائية، ويرتكب أخطاء غير مبال. كان يواجه أيضا صعوبة في العمل مع أعضاء الفريق الآخرين بروح التعاون. وأمام هذا الأمر كانت مديرة جون صبورة ومتفهمة. لقد أعطته ملاحظات وقدمت له التدريب والتوجيه اللازمين. كان جون على استعداد للعمل الجاد والتعلم من أخطائه. قام تدريجيا بتحسين مهاراته ومعرفته، وبدأ في الالتزام بالمواعيد النهائية وإنتاج أعمال عالية في الجودة. في عام 2021 تمت ترقية جون إلى رتبة مهندس برمجيات أول. إنه الآن عضو مهم في الفريق، يتم الإشادة به باستمرار. قصة جون هذه هي شهادة على أهمية التغلب على نقاط الضعف والعيوب في الأداء، وقوة المثابرة والتعلم من الأخطاء، وتحقيق أداء متميز من خلال العمل الجاد والتفاني. يمثل جون نموذجا للموظف الذكي الذي تعاطى بإيجابية مع ضعف أدائه وملاحظات مشرفيه. في المقابل نجد نماذج من الموظف لا تعير اهتماما بتحسين أدائهم بصفة مستمرة، أو التعاطي الإيجابي مع شكاوى العملاء والمشرفين عن أدائهم، ويصرون على تقديم الأعذار والحجج وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. كيف يجب أن يفهم الموظف معايير الأداء المتوقعة؟ الأداء هو مقياس لمدى وفاء الموظف بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفته. يعكس أداء الموظف الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات وأهداف الوظيفة، ومدى جودة المخرجات والنواتج، والالتزام بالمعايير المحددة، وتلبية توقعات صاحب العمل والعملاء. ويتحدد الأداء كامل القيمة والجودة بمراعاة الموظف عدة عناصر أهمها: أولاً الإنتاجية والفاعلية، وهي قدرة الموظف على إنجاز قائمة الأهداف والمهام الموكلة إليه في المواعيد المحددة. ثانياً الإتقان والكفاءة، وهي قدرة الموظف على العمل بدقة وتركيز على التفاصيل والالتزام بمعايير الجودة والإجراءات المحددة. ثالثاً الإبداعية، وهي قدرة الموظف على تطوير وابتكار المنتجات من سلع وخدمات، أو تحديد المشكلات وتقديم حلول جديدة ومبتكرة. رابعاً الاستجابة، وتشير إلى قدرة الفرد على الاستجابة للتحديات وإيجاد حلول فعالة للمشكلات. خامساً التعاون، وهي قدرة الموظف على العمل مع الآخرين في فريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة. سادسا، الالتزام، وتشير إلى قدرة الموظف على الالتزام بالمهام الموكلة إليه وتحقيق الأهداف بشكل مستمر والتعلم والتطوير المستمر لمهاراته. سابعا، العلاقات الإنسانية، وتشير إلى قدرة الموظف على التواصل والتفاعل بشكل فعال مع الزملاء والعملاء والشركاء وتجنب الخلافات والمشكلات بين الموظفين وزيادة مستوى التفاهم والتعاطف. إدارة الأداء، السر وراء تحسين الأداء. إدارة الأداء هي عملية مستمرة ومهمة لتحسين أداء الموظفين وتحقيق الأهداف المحددة للمنظمة، وتشمل إدارة الأداء العديد من الأنشطة مثل تحديد الأهداف ومعايير الأداء وتقييم الأداء وتوفير الملاحظات التقييمية وتدريب وتطوير الموظفين. فمثلا، عندما يتكرر أداء الموظف دون المتوقع، فمن المهم أن يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل فعال من قبل المشرفين والمسؤولين عن إدارة أداء الموارد البشرية وتحديد الأسباب وراء هذا الأداء الضعيف وتوفير التدريب والدعم اللازم لتحسين أدائه. وفي حالة عدم تحسن الأداء بشكل كاف، فمن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل تغيير المسؤوليات أو إعادة التدريب أو النقل إلى وظيفة أخرى. وبصفة عامة، هناك عدة خطوات أساسية يمكن اتخاذها لإدارة وتحسين أداء الموظف، ومن بينها: أولاً، تنمية الوعي بالأهداف ومعايير الأداء، حيث يجب إعلام وبيان الموظفين بالأهداف والرؤية العامة للمنظمة وتحفيزهم على تحقيقها. يساعد تحديد الأهداف الواضحة للموظفين وتحديد المعايير التي يجب تحقيقها والتوقعات المرجوة من أدائهم في توجيه الموظفين وتحفيزهم لتحقيق الأهداف المحددة. ثانياً، مراجعة وتقييم الأداء، حيث يجب مراجعة أداء الموظف بشكل دوري ومنتظم لتحديد المزيد من الفرص لتحسين أدائه وتطوير مهاراته. يمكن أن يساعد تقييم الأداء في تحديد الأسباب التي تؤثر على أداء الموظف وتحديد الخطط اللازمة لتحسينه. ثالثاً، وصف روشتة التدريب وتطوير. فبعد تحديد جوانب الضعف في أداء الموظف، يمكن تحديد برنامج وأهداف للتطوير المهني الشخصي للموظف، وذلك لتحسين أداء الموظف وتوفير فرص التدريب والتعلم والدعم اللازم لذلك. رابعاً، توفير الموارد، حيث يجب توفير الموارد اللازمة لتحسين أداء الموظف مثل المعدات والأدوات المطلوبة. خامساً، تطوير مهارات القيادة الشخصية للموظف. يمكن تحسين أداء الموظف من خلال تطوير مهارات القيادة الخاصة به مثل مهارات الاتصال والتواصل الفعال وإدارة الوقت والتركيز ومهارة حل المشكلات. سادساً، تحفيز الموظف. تعد التعويضات والمكافآت والحوافز من الأساليب والأدوات المهمة التي يمكن استخدامها لتحفيز الموظف على تحسين أدائه. أعزائي، إن الأداء العالي المتميز كامل الدسم والقيمة ليس مجرد صدفة، وإنما هو نتيجة لتحديد الأهداف المناسبة وتخطيط العمل الجيد والتدريب المناسب وتوفير الدعم اللازم والتقييم المستمر. يتطلب الأداء العالي المتميز العمل الجاد والتحلي بالصبر والمثابرة والتطوير المستمر للمهارات. انتهت حلقتنا، دمتم في رعاية الله وحفظه.
إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي.